بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعليم الفرائض. وقال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن، وهي نصيحة ثمينة. حافظ يقول: لم يظفر بهذا الأثر، لكن البخاري علقه بصيغة الجزم. قال: وفيه إشعار بأن أهل ذلك العصر كانوا يقفون عند النصوص لا يتجاوزونها. وإن نقل عن بعضهم الفتوى بالرأي فهو قليل بالنسبة أي لما هو بالدليل. وفيه إنذار بوقوع ما حصل من كثرة القائلين بالرأي. قال ابن المنير: إنما خص البخاري قول عقبة بالفرائض لأنها أدخل فيه من غيرها، أدخل فيه من غيرها، لأن الفرائض الغالب عليها التعبد وانحسام وجوه الرأي والخوض فيها بالظن لانضباط له خلاف غيرها من أبواب العلم، فإن للرأي فيها مجالا. ثم أيضا يبدو أنها لكثرة التشعب فيها، كثير ما يدخلها الرأي، مثل مسألة المشتركة: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا، واستغرقوا المال بفرض النصبي فاجعله إلى قوله: فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمين، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة، كيف نجعله حراها؟ كيف نجعله حجر في اليم نرمي به في اليم؟ كيف هذا؟ أفرض أنه حمار، هب أن أبانا حمارا، من أين هذا؟ من بني آدم؟ هذا ما هو صحيح. الزوج سيأخذ النصف والأم ستأخذ السدس، لأن هناك إخوة لأم حجبوها عن ثلثها. وإخوة للأم سيأخذون أيضا ما بقي، لأنهم ماذا؟ يأخذون الثلثين عند الجمع، فيصير نصف مع نصف، اكتملت الميراث. والإخوة لأب والأم ما بقي لهم شيء. هكذا هي الحكمة الصحيحة، القسمة الصحيحة: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أما على قولهم فإن القسمة تحصل بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، يقولون: كيف نقدم الإخوة لأم على الأشقاء وهم أحق؟ هذا رأي ولا ما هو رأي؟ رأي. وذهبوا يتأولون المقالات، جعلوا حجر في اليم. افرض أن بغير أب، كلنا لأم دكاثن سواء، وجعل أباهم حجرا في اليم، من سيبقى معهم؟ الأم ولا لا؟ سيبقون إخوة لأم، يعني أباهم صار حجر. نحن عبارة عن إخوة لأم، ما لنا أب. افرض أن أبانا حجر رمينا به في البحر، بغض النظر، لكن مع ذلك هذه الأقوال كلها شاذة. الذي دلت عليه الأدلة: ألحق الفرائض بأهلها. ألحقناها بأهلها، ما بقي الأشقاء شيء. وهكذا أيضا مسألة الغراوين: ما كان ليفضل أب أم على أب. وهذا أيضا ما هو صحيح، قد يعني يحصل التفضيل في أمك ثم أمك ثم أمك، ومسائل من هذا دخلها الرأي كثير. مسألة الجد والإخوة، القرآن والسنة تدل على أن الجد أب، اتبعت ملة أبي إبراهيم، ولد لي ليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. ابن عباس يقول الجد أب، وهم يجعلون الجد ما يحجب الإخوة، عبارة أنه اشترك معهم في القسمة، والذي يظهر أنه يحجبهم كما يحجبهم الأب. أتينا بهذه الأمثلة نموذجا على أن الفرائض دخلها الرأي. لهذا الإمام البخاري ينقل هذا الأثر النفيس: تعلموا قبل الظانين، أي الذين يقولون بالرأي والظن في هذه المسائل وفي غيرها. ويا لله العجب من ما يتعلق برأي الحنفية، لقد خاضوا في الرأي في هذه المسألة وفي غيرها، وأرد من ذلك وأشد من ذلك العقلانيون، عقلاني حكموا عقولهم وتركوا أعرضوا عن الأدلة، حكموا عقولهم أعرضوا عن الأدلة. نعم، إذا كان معه أبناء، تقصد أبناء ابنه؟ إيه، هم كان ذكورا يحجبهم، يبعدهم عن الميراث، يأخذه هو. الجد من جهة الأب يطرد أبناء ابنه ويأخذ الميراث حق ابنه، ما لابنه ما لهم شيء. هذا قول ابن عباس هو الصحيح. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس، عبد الله بن طاووس يماني ابن يماني عن يماني أبو عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، أي احذروا الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. الظن المرجوح أكذب الحديث، الذي لا ينبني على اجتهاد في عموم الأدلة ونحو ذلك. أما الظن الذي مبني على أدلة فقد جاء ما يدل على اعتماده، بعقل بنحو ما أسمع، ومن السماع الشهود، وسائر قضاء القاضي ليس على شيء رآه بعينه، ولكن على شهود أو على ما إلى ذلك من الأمور الراجحة عنده دون المرجوحة. وإنما هذا في حق الوهم والتخرص، ظنون، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن أكذب الحديث. وفعلا الظنون تتوه، ومن أكذب أحاديث النفس هي. وأشد الناس ظنونا ذو الوسواس، فإذا ابتلي إنسان مرض الوسواس ربما يظن في نفسه ويظن في أهله ويظن في سائر الناس، يصير شديد الظن. مرض هذا يعتبر، يغسل وجهه يظن أنه ما غسل وجهه، يغسل يده يظن أنه ما غسل وجهه يده، يستنجي يظن أنه ما استنجى، يغتسل من الجنابة يخرج يظن أنه ما اغتسل. واحد جاء إلى سيبويه يذكرون وأنه قد صار نحيفا، فقال له: أنا بقرة فاذبحني. فعرف أن الرجل عنده وساوس، عنده أمراض بن سينا، قال له: اذهب كل أنت الآن نحيف، اذهب كل، فإذا سمنت تعال أذبحك. فذهب فأكل، وبعد ما أكل استراح ما عاد رجع. عرف بن سينا أن هذه وساوس جعلته يظن في نفسه أنه بقرة ما هو آدمي. وكم من الذين ادعوا المهدوية بالظنون، يصاب بمرض فيظن أنه المهدي فعلا، خيل له أنه المهدي ولا تدري إلا هو يدعي المهدوية. أحد الممسوسي أنا أهمه يعني هذا صاحب وساوس جاء وقال: كم صلينا اليوم؟ قلنا: صلينا 4 ركعات الظهر. وما زال يقول: احلف. قلنا: نعم صلينا 4. قال: احلف، ويريد باهل أنه ما صلى 4، ويكذب المجلس كله، وجهه يحمر: كيف تقول صلينا 4؟ نحن ما صلينا 4، المسجد فيه ألوف كلهم أخطأوا وما في الله ما صلى 4، كلهم يعني صلوا يعني قصروا في الصلاة، يعني أخطأوا كلهم في التقصير، وهو أدرك أنهم قصروا وهم لم يدركوا. أقول لك الظنون هذه تعب، وربما إذا تمالت في الشخص لا تدري إلا وقد جن، يصير مجنون مجنون. فهي بداية يعني ارتجاج العقل، شدة الجنون، شدة الوساوس بداية ارتجاج العقل، وهكذا عدم الثبات، والله المستعان. منها ما يكون سبب أمراض جسمية تسبب له ذلك، يذكرون أن بعض الأكلات تسبب الوساوس وبعض كذا وبعض. ومنها ما يكون بسبب أيضا يعني ماذا، تسويلات شيطانية. وقد أعطى الموضوع حقه ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وابن القيم في مصادر من كتبه ما يتعلق بالوساوس، منها زاد المعاد وعلاج الوسواس. هذا الظن الآن قريب من الوسواس الذي لا يغني من الحق شيئا، ما له أصل. نعم، أكذب الحديث. وما دام الظن أكذب الحديث فإن الفتوى بمثل هذه الظنون وعلى غير حجة فتوى غالبا تكون طائشة غير ثابتة غير موثقة، وإنما القول الصحيح ما كان مبنيا على براهين. وربما يترددون على العالم مرارا يريدون أن يفتي في مسألة ما رأى لها دليلا ويتملص، إما يصرح لهم أنه ما يريد يفتي فيها، وإما أنه يعني أجلها حتى يفتح الله عليه بالدليل أو بنحو ذلك مما يرى أنه مقتنع به. فهذا هو الورع، وهذا هو الدين حقا، البعد عن الظنون في الفتوى وفي الأقوال وفي الأفعال وفي التعامل مع الناس. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، هذه كبيرة. منهم من يقول التحسس والتجسس مترادفان، منهم الفرق بينهما كما في كتب اللغة. وأشد ما يكون التجسس على المسلمين هذا التجسس من نفسه ما هو يعتبر عملا غير شريف، لأنه عبارة عن اغتياب مسلم والتماس عثراته حتى ولو كان على عصاة من عصاة المسلمين. إنك إن تتبعت أقواما أفسدتهم أو كدت تفسدهم، فكيف إذا كان على صالحين أناس صالحين والجاسوس في وسطهم أو أكثر؟ هذا آثم مرتكب لكبيرة. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم بسبب ارتكابه للكبيرة ما يوفق غالبهم، ما تجده لازم الصدق، الكذب فيهم أصيل وهو عليهم دليل، يعني دليلهم دليله وهو دليلهم، يعني ما تجدهم يصدقون. فلهذا لما لم يوثق بهم تجد جاسوس عليه جاسوس عليه الآخر جاسوس، سلسلة الجاسوس عليه من يفحص بعده والآخر وعليه من يفحص بعده والآخر وهكذا، لأنهم ما يثقون بهم، هذا يأتي بكلام والذي يفحص بعده يأتي بكلام آخر وهكذا إلى آخره، فيضيع وقته مسكين، يضيع وقته ويضيع عمره ويرتكب المآثم ومن أجل نذر من الدنيا يسير يبيع دينه بعرض من الدنيا. كنا نصحناهم وغضبوا زعلوا علينا، كان ينبغي أن يشكروا هذه النصيحة، والله النصح والتهجيل لسفلة الجواسيس الصحفيين في شريط، وبعد ذلك ما أعجبهم، هم ما يعجبهم الحق، كثير منهم ما يعجب الحق بل كلهم أصاب. فلو أنهم قالوا جزاك الله خيرا، والله هذه النصيحة نصعناهم بعدم الغيبة وبالبعد عن الكذب وبالبعد عن الظلم وعدة نصائح حتى وإن كان فيها شيء من الخشونة، فإن النصح ولو كان فيها خشونة فيها خير. ولا تباغضوا ولا تدابروا، هذا هذه الفتنة بين المسلمين، إذا حصل التباغض كان ذريعة وتأدية إلى التدابر والتقاطع، وإذا حصل التقاطع حصل ضعف يعني ماذا الإيمان، وترتب الأعمال لا ترتفع في كل اثنين وخميس إلا اثنين بينهما شحناء وهكذا، تتفاقم الأمور إلى ما هو أسوأ. ولكن حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الناس يكونوا عباد الله إخوانا، والأمور لها حلول، نعم لها حلول، وما اختلفتم فيه هذا حل عظيم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا تصير الأمور على أحسن حال بالكتاب والسنة وتطبيق ذلك علما وعملا، ليس والله من الحلول المضاربات ولا المخاصمات والمهاترات ولا كذلك أيضا الفوضى وما يحدث، فعار عار على المسلمين، يعتبر عار على المسلمين بعدهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كثير منهم كل من ابتعد عن ذلك عار عليه والله في الدنيا والآخرة، وبالأخص طلاب العلم، طالب علم ما طلب العلم إلا من أجل أن يتهذب ومن أجل أن يتأدب ويترك ما كان عليه بعض الناس من آبائه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الأفعال المخالفة لما أتى إلى قريش أو إلى لما سأله هرقل سأل أبا سفيان ماذا يأمرهم؟ قال يقول واتركوا ما يقول آباؤكم. فأنت طلبت العلم من أجل أن تترك الأشياء المخالفة التي هي عند الأسلاف والأعراف وعند فلان وعلان، وأتيت من أجل أنك تعلم وتتعلم وتصير داعيا إلى الله عز وجل حالا ومقالا. هذا الذي ينبغي، وهو حاصل ولكن من باب المزيد إن شاء الله، والله المستعان. الذي يحصل منه خلاف للصواب يضعف إيمانه بقدر مخالفته للصواب والله، وتضعف محبته في قلوب الناس بقدر مخالفته للصواب، ويضعف وتضعف استقامته أيضا، وتساء أخلاقه، ويحصل لهم يحصل له من الأضرار بقدر مخالفته لشيء من الأدلة لشيء من الأدلة. وكونوا عباد الله إخوانا. أجدر من يطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأحق هم أهل السنة الذين هم يقولون هم أهلها. أنت تقول نحن أهل فهم كلمة أهل سنة أهلها وخاصتها أي علما وعملا ودعوة. ربما حصل مثل ذلك لكن يرجعون يفيئون إلى أمر الله وإلى الحق وإلى الصواب وإلى الهدى، والإنسان يعني بشر. من سيجيب على هذا السؤال؟ أيها أعم، علم المواريث أم علم الفرائض؟ أي اللفظين أعم؟ الرافع ليده الله يهديه، ما عنده فرائض يشتمل على وعلى الموارث وغيرها، الفرائض أعم وأشمل. لكن الإمام البخاري هنا يسوق الآن من أدلة الفرائض، وهو أيضا أدخل بعض الأحاديث في الباب يعني تدل على أنها فرائض شاملة لهذا المعنى ولغيره، وهو يسوق الآن في أدلة المواريث. الآيات هذه آيات المواريث، فربما عبروا بالفرائض عن المواريث أي أن المواريث تدخل في الفرائض، وقد صارت علما عليها كتب الفرائض صارت علما على الموارث غالبا وما يتفرع منها ونحو ذلك. وإلا فالفرائض أعم، فريضة الزكاة، فريضة الصلاة، فريضة الصيام، كل هذا من الفرائض، فريضة الحج وإلى آخره.